الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في أحكام وآداب متعلقة بذبح الأضاحي، وأخذنا ما يجب مراعاته في ذبح الأضحية، وتكلمنا على جملة من الأحكام الواجبة كالنية والتسمية وإنهار الدم، وأن يكون الذبح بعد صلاة العيد، وأن لا يتجاوز الذبح أيام التشريق، أو لا يتجاوز يومي التشريق، فيكون الذبح في يوم النحر وفي 11 و12 كما عليه أكثر العلماء. وعرفنا أن هذا القول هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الأضحية تكون في أيام التشريق 3، وهذا مذهب من؟ الإمام الشافعي رحمة الله عليه. والعلامة ابن القيم رحمة الله عليه يرجح هذا المذهب، وهو مذهب له قوته لولا الآثار الثابتة عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فإنها تدل على أن الذبح يكون في يوم النحر وفي يومين من أيام التشريق. وأخذنا وقرأنا جملة من الآثار في ذلك. وعرفنا أن حديث كل أيام التشريق ذبح حديث لا يثبت، سواء في ذلك حديث جبير بن مطعم أو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. كل أيام التشريق ذبح، أيام التشريق كلها ذبح، عرفنا أن تلك الأحاديث لا تثبت. وأخذنا بعض ما يستحب مراعاته عند ذبح الأضحية، فأخذنا التكبير وهو قول القائل كما هو معلوم الله أكبر، والتكبير كما عرفنا سنة من السنن، وأما التسمية سبق الكلام عليها وأنها واجبة وهي من الشروط على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. هكذا أخذنا مما يستحب أن يدعو الله بتقبل أضحيته، وتكلمنا أيضا مما يستحب، قلنا شحذ السكين قبل الذبح، وهذا إذا كانت السكين قاطعة يحصل بها المقصود، فيكون الشحب من باب زيادة الإحسان، فهو أحسن وأكمل. لكن إذا كانت السكين لا يحصل بها الذبح إلا بتعذيب البهيمة، فالأظهر أن شحن السكين من الإحسان الواجب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإحداد الشفرة وهي السكين من ذلك ما يجب، ومن ذلك ما يستحب. فإذا كانت السكين قاطعة يحصل بها المقصود، فيستحب شحذ السكين زيادة في إمضائها، زيادة في الإحسان، وكلما كانت أقطع كان أكمل وأحسن. أما إذا كانت السكين لا يحصل بها المقصود إلا بتعذيب البهيمة، فتعذيب الحيوان لا يجوز، فيجب حينئذ شحذ السكين، ويكون حينئذ الإحسان من قبيل الإحسان الواجب. وعرفنا أن شحذ السكين قبل ذبح الأضحية يكون قبل إضجاع البهيمة ولا يكون بعد إضجاعها، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك في الحديث الذي قرأناه: أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ فهذا أدب من الآداب المستحبة. وكذلك مما أخذناه من أمور المستحبة وضع القدم اليمنى على صفحة عنق البهيمة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وضع رجليه على أصفاحهما. وآخر ما أخذناه من الأمور المستحبة أن يتولى الذبح بنفسه كما في حديث أنس الذي مر معنا، وفي حديث عائشة رضي الله عنهما، وغير ذلك من أحاديث الواردة في الباب. وعرفنا أنه يستوي الرجل والمرأة، وهذا في حق من كان يحسن الذبح، فمن كان يحسن الذبح فالأحسن في حقه أن يذبح أضحيته بنفسه من ذكر أو أنثى، وهذا إذا كان يحسن الذبح. وإذا كان لا يحسن الذبح، وإذا أراد أن يذبح ربما عذب البهيمة، فيوكل من هو قادر على ذلك، لا ما يعذب البهيمة، أو يكون بجواره من هو من يحسن الذبح، فإذا ما أحسن ذبح من يحسن. الشخص ربما يريد أن يتعلم، والإنسان لا يولد عالما حتى في قضية الذبح، فيكون عنده من يحسن. بعضهم يذبح الأضحية شيئا يسيرا فتضطرب الأضحية من الألم وهو يأخذ نفسه ويفر، هنا لا أماتها ولا جعلها حية، جعلها معذبة. نعم، وهذا خطأ. فإن كان لا يحسن ويريد أن يتعلم الذبح فليكن عنده من يحسن، حتى إذا حصل منه شيء من الخطأ أصلح هذا الخطأ من يحسن، فقد نعم يسمي الله عز وجل يبدأ بشيء من الذبح ويعجز ويبقى يعذب البهيمة، يترك الأمر لمن يحسنه. قلت في الفقرة السابعة يستحب أن يستقبل بها القبلة باعتبار أن القبلة هي أفضل الجهات وأشرف الجهات ولما جاء في الأثر يستحب أن يستقبل بها القبلة وهذا أمر مستحب ولا يجب فضلا عن أن يكون من شروط الأضحية وبعض الناس يعتقد أن هذا من شروط الأضحية وأن الأضحية إذا ذبحت إلى غير القبلة فهي ميتة وهذا من الجهل والغلو ربما إذا ترك التسمية لا يبالي وإذا ترك استقبال القبلة دخل في نفسه أن هذه الأضحية لا تجوز وأنها من جملة الميتات وهذا خطأ غاية ما يمكن أن يقال في هذه المسألة هو الاستحباب هذا غاية ما يمكن أن يقال في قضية استقبال القبلة في ذبح الأضحية يستحب أن يستقبل بها القبلة فقد كان ابن عمر يكره أن يأكل من الذبيحة التي لا يستقبل بها القبلة روى عبد الرزاق في المصنف أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة قلت هذا أثر صحيح قال العلامة النووي رحمه الله في المجموع الثالثة استقبال الذابح القبلة استقبال الذابح القبلة وتوجيه الذبيحة إليها وهذا مستحب في كل ذبيحة لكنه في الهدي والأضحية أشد استحبابا لأن الاستقبال في العبادات مستحب لأن الاستقبال في العبادات مستحب والأضحية من جملة العبادات لأن الاستقبال في العبادات مستحب وفي بعضها واجب كالصلاة فإنه يجب استقبال القبلة وفي كيفية توجيهها ثلاثة أوجه حكاها الرافعي أصحها يوجه مذبحها إلى القبلة ولا يوجه وجهها ليمكنه هو أيضا الاستقبال يقول هذا أصح الأوجه في استقبال القبلة كيف يكون يجعل المذبح إلى جهة القبلة أي موضع الذبح موضع الذبح يكون إلى جهة القبلة وكون الوجه بعد ذلك ينحرف إلى كونه ينحرف إلى الجهة الأخرى إلى جهة المغرب فإن هذا لا يضر فيستقبل الذابح القبلة ببدنه ويكون موضع الذبح إلى جهة القبلة ويذبح فيحصل استقبال القبلة للذابح وللبهيمة في موضع ذبحها هذا الذي صححه العلامة النووي رحمة الله عليه قال أصحها يوجه مذبحه للقبلة ولا يوجه وجهها ليمكنه أيضا الاستقبال والثاني يوجهها بجميع بدنها يوجه البهيمة بجميع بدنها ما هو مجرد موضع الذبح يجعل البهيمة إلى جهة القبلة يطقع البهيمة وتكون البهيمة بجميعها إلى جهة القبلة قال والثاني وجهها بجميع بدنها وحينئذ يكون التوجيه بجميع البدن ما هو من جهة الأقدام يجعل البهيمة مستقبلة للقبلة من جهة الرأس يضقع البهيمة ويكون استقبالها من جهة الرأس ما هو من جهة الأقدام وهو في هذه الحال لا يستقبل القبلة يكون الاستقبال للبهيمة، أما الذابح يكون منحرف عن القبلة. قال والثالث يوجه قوائمها، فيكون الرأس إلى جهة المغرب والقوائم إلى جهة القبلة، ويقوم بذبحها وهي على هذه الصورة. هذه ثلاثة أوجه في كيفية استقبال القبلة عند في الأضحية إذا أراد أن يذبحها، إما أن يكون الاستقبال لموضع الذبح، يكون الذبح إلى جهة القبلة والذابح أيضا متوجه إلى جهة القبلة، ولا ينظر حينئذ إلى بقية بدن البهيمة على أي جهة كان، وإن حصل انحراف في البهيمة فلا يضر، فيكون الذابح متوجها إلى القبلة والموضع الذي موضع الذبح أيضا إلى جهة القبلة. وهذا القول كما يقول العلامة النووي رحمه الله عليه أنه أصح الأوجه الثلاثة. والوجه الثاني أن يستقبل القبلة بالبهيمة أي من جهة الرأس، فيجعل البهيمة يرجع البهيمة وتكون من جهة رأسها إلى القبلة، جميع البدن يكون إلى القبلة على الصورة التي ذكرناها، فتكون الأقدام إلى جهة المشرق وهي مستقبلة ببدنها القبلة. والقول الثالث أن التوجيه يكون من جهة الأقدام، تضجع البهيمة وتكون أقدام البهيمة إلى جهة القبلة ثم يقوم بذبحها. قال رحمه الله وفي كيفية توجيه ثلاثة أوجه حكى الرافعي أصحوا يوجه مذبحها إلى القبلة ولا يوجه وجهها، يمكنه أيضا الاستقبال، والثاني يوجهها بجميع بدنها، والثالث يوجه قوائمها. وهذا كما قلنا غاية ما يقال أنه من قبيل الأمر المستحب لثبوت ذلك عن عبد الله بن عمر، وإن ذبح على أي حال على أي جهة من الجهات فإن هذا مما يجزئ. قلت الفقرة الثامنة يستحب أن ينحر الإبل قائمة معقولة القدم اليسرى، ويستحب إضجاع البقر والشاة عند ذبحهما، يستحب أن ينحر الإبل قائمة، ما ينحر الإبل وهي جالسة، وإن نحر وهي جالسة فإن هذا مجزئ، وإنما الكلام على السنة، فالإبل تذبح وهي قائمة معقولة القدم اليسرى، ولما لا تعق القدم اليمنى؟ من يجيب؟ نعم كيف الوريد؟ ها لا كيف تعقل القدم اليسرى، لما لا تعقل القدم اليمنى وهي قائمة؟ ها نعم، من أجل السقوط، أنها تسقط للجهة، نعم للجهة اليسرى، هو من أين يأتيها؟ هو يأتيها من الجهة الأخرى، لما معقولة؟ أي نعم، هو سوف يأتيها من الجهة اليمنى من أجل أنه يضرب يطعن باليد اليمنى، فيحتاج أن يأتيها من الجهة اليمنى، فإذا طعنها من الجهة اليمنى إذا عقلت القدم اليمنى كيف تسقط؟ ربما تسقط عليه، نعم ربما تسقط على من قام بنحرها، لكن إذا عقلت القدم اليسرى وجاءها من الجهة اليمنى ونحرها فإنها تسقط للجهة الأخرى فيسلم. هذا في الإبل. وأما البقر والغنم فالأحسن نعم الإضجاع كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. يستحب أن ينحي الإبل قائمة مع قرة غضب اليسرى ويستحب إدقاع البقر والشاة عند ذبحهما لقول الله تعالى فاذكر اسم الله عليها صواف. ومعنى صواف قيام على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى. وروى البخاري ومسلم عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لما نحر الهدي في حجة الوداع نحرها وهي قائمة. وأما البقر والشاة المستحب فيهما الإضجاع قبل ذبحهما لما رواه مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه وهذا محل الشاهد فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. فهذه سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وهي الإضجاع في غير الإبل. وفي الحديث استخدام الرجل أهله فيما يحتاج إليه من أمور الخدمة ولا يدخل هذا في المسألة المكروهة يا عائشة هلمي المدية. والأدلة في ذلك متكاثرة في استعمال الرجل لأهله افعلي كذا ناوليني الخمرة فلا يدخل هذا في المسألة المكروهة. وإن كان الأصل في سؤال الناس غير المال الكراهة وسؤال الناس المال الأصل فيه التحريم أما غير المال فهو مكروه وأما سؤال المال فالأصل فيه التحريم لكن هذا مما يستثنى من الكراهة سؤال الرجل أهله وولده وخادمه فلا يدخل في الكراهة التي ذكرها العلماء. ولما رواه البخاري ومسلم عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. قلت في البقرة التاسعة مما يستحب مراعاته عند ذبح الأضحية أن يبادر بالذبح في يوم النحر أن يبادر في الذبح في يوم النحر لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أضحيته فهذا الأحسن أن يكون الذبح في أول يوم في يوم النحر فهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا هو من قبيل المسارعة في الخيرات والمسارعة في الطاعات مما جاءت الشريعة بالترغيب به وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في الباب. وأيضا فيه إحسان لأهله لولده وتوسع عليهم في يوم العيد في أيام نعم في أول يوم من أيام العيد فهذا هو الأحسن والأكمل إن تيسر وإن لم يتيسر فالوقت متسع يمكن في يوم النحر في الحادي عشر أو في الثاني عشر. والآن في ذلك الساعة إن لم يتيسر، وهذا قد يتيسر للناس في بعض الأوقات بسبب أن الشخص لا نعم لا يحسن الذبح فيحتاج إلى جزار، والجزار في يوم العيد يكثر عليه أو تكثر عليه الشياه وتكثر عليه البقر ويزحم عليه الناس، فربما يحصل التأجيل إلى اليوم الآخر. أما إذا كان الإنسان يحسن هذا بنفسه فما عاد يحتاج إلى تأخير، فالأحسن في حقه أن يبادر وأن يذبح الأضحية في يوم النحر، فهذا هو الأكمل والأحسن، وهو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلت في الفقرة العاشرة: وإذا ضحى في يومي التشريق فالمستحب أن يكون نهارا، وهذا في يومي التشريق. أما في يوم النحر يقال يستحب ولا يجب؟ ها، يجب أن يكون في النهار في يوم النحر، أما أن يتقدم إلى ليلة النحر فإن هذا لا يجزئه. لكن لو أخر من يوم النحر إلى الليلة الأخرى ليلة الحادي عشر وذبح ليلا، حيث الإجزاء يجزئه، والأحسن أن يكون في النهار حتى في أيام التشريق. في يوم الحادي عشر الأحسن أن يكون في النهار، وهكذا في يوم الثاني عشر الأحسن أن يكون في النهار وأن لا يذبح في الليل. وإذا ضحى في يوم التشريق المسلم أن يكون نهارا، لأن هذا هو للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يمكن أن يقسم اللحم على الفقراء والمساكين طريا، وهذا إذا قسمه في النهار يعني، فإذا تصدق أو أراد أن يتصدق بشيء من اللحم يكون اللحم طريا، يعطيهم اللحم وهو طري ما يكون من الليل إلى النهار، يبقى من الليل إلى النهار ثم يقوم بتوزيعه نهارا. واحتج بعضهم على ذلك بقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات. قال الحافظ كثير رحمه الله في تفسيره: ويتعلق بقوله واذكروا الله في أيام معدودات ذكر الله على الأضاحي. نعم انتهى كلامه. واليوم يطلق في الأصل على النهار، وقد يطلق على الليل والنهار، والمراد هنا الليل والنهار، فإن ذكر الله بالتكبير والتهليل والتحميد يشمل الليل والنهار. ثم إن الآية ورد على الصحيح في العشر الأول من ذي الحجة، فلا حجة فيها على هذه المسألة. واذكر الله في أيام نعم أشهد نعم الآية الأولى: واذكر الله في نعم واذكر الله في أيام معلومة لأيام العشر، وفي أيام معدودات أيام التشريق. ها كيف؟ ويذكر اسم الله نعم في أيام معلومة لأيام العشر، والأيام المعدودات ها أيام التشريق. أيام المعدودة هي أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. طيب، واليوم يطلق في الأصل على النهار وغطى على اليوم. طيب، ثم الآية واردة على الصحيح في العشر الأول من ذي الحجة، الظاهر الآية السابقة، أما هذه الآية على كل هذا موضع تصحيح. ها؟ نعم، ينضاف في المسألة هل الحافظ ابن كثير ذكر المعدودات ولا ذكر المعلومات؟ هي تحتاج تصحيح في نعم تحتاج لتصحيح. نعم المعلومات، هل في ذكر الأضاحي؟ نعم، ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم به مثل الأنعام، هذه في المعلومات. ها؟ نعم طيب، لكن أقصد إيش صواب في هذا الموضع، لكن بعد ذلك التعليق ما هو مناسب، التعليق خطأ، التعليق ثم إن الآية واردة على الصحيح في العشر الأول من ذي الحجة لا خطأ. ها في كل المعلومات، ها هنا ما في ذيك المعلومات، هي في المعدودات، على كل صحيح إن شاء الله تحتاج إلى تصحيح. طيب على كل، والجمهور على جواز الذبح ليلا، ومنع من ذلك الإمام مالك وأحمد في رواية، والجمهور على جواز الذبح ليلا ومنع من ذلك الإمام مالك وأحمد في رواية. على كل، من حيث الجواز يجوز الذبح في الليل وفي النهار في غير ليلة النحر، وإن ذبح في النهار فهو الأحسن والأفضل. نعم. والله من حيث النزاع فيها نزاع بين العلماء، أن يجمع بين، هل يجمع بين الأضحية والعقيقة؟ فمن أهل العلم من أجاز ذلك، ومن أهل العلم من منع، والأظهر المنع باعتبار أن تلك عبادة مستقلة وتلك عبادة مستقلة. العقيقة عبادة مستقلة مقصودة، ما هي من قبيل النافلة المطلقة، والأضحية عبادة مقصودة مستقلة. ذاك الجمع مثلا بين تحية المسجد وبين السنة الراتبة باعتبار أن المقصود بتحية المسجد أن الإنسان لا يجلس إلا بصلاة، ما هي شيء مقصود بذاته، ما في صلاة يقال لها صلاة تحية المسجد مقصودة بذاتها، أي صلاة يصليها الإنسان في المسجد هي داخلة في تحية المسجد من فرض أو نفل. لكن ما يتعلق بالأضحية وبالعقيقة هذا شبيه مثلا نعم بسنة، السنة المقصودة كراتبة الظهر مثلا وسنة الفجر، لو نسى سنة الفجر وذكرها قبل الظهر فقال أصلي ركعتين بنية سنة الفجر وسنة الظهر، يجزئه ولا ما يجزئه؟ لا يجزئه، إن تلك سنة مستقلة مقصودة بذاتها، وتلك والأخرى سنة مستقلة مقصودة بذاتها، فلا يجمع بينه بنية واحدة. وهكذا العقيقة مع الأضحية تلك عبادة مستقلة وتلك عبادة مستقلة، فالأظهر في ذلك المنع، وإن كان النزاع قائم بين العلماء بين مانع ومجيز. وقد تكلم عليه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في تحفة المودود، أي ذكر ما فيها من النزاع.